كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. هذبه الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي نقلا عن نسختي ليد وباريس، وقف على طبعه وضبطه وجمع رواياته الأب لويس شيخو اليسوعي، سجل عن طبعة المطبعة الكاثوليكية للآن. وألف. الحمد لله. التعريف بمؤلف هذا الكتاب: ما جاء عن المؤلف في نسخة ليد التي أخذنا عنها. قالت الصفحة 45 بعد 500 من نسخة ليد: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، كان من أكابر النحاة واللغويين، والسكيت لقب أبيه إسحاق. أخذ عن أبي عمرو الشيباني والفراء وابن الأعرابي، وأخذ عنه أبو سعيد السكري وأبو عكرمة الضبي. وذكر محمد بن الفرج أن يعقوب كان يؤدب مع أبيه صبيان العامة بمدينة السلام في درب القنطرة حتى احتاج إلى الكسب، فجعل يتعلم النحو واللغة ويتخلف إلى العلماء مهتما بذلك. وكان أبوه رجلا صالحا من أصحاب الكسائي حسن المعرفة بالعربية، فحج وطاف وسعى طالبا من الله تعالى أن يعلم ولده النحو واللغة، فأجيبت دعوته، وجعل يعقوب يختلف إلى قوم من أهل القنطرة، فأخرجوا له كل دفعة 10 دراهم حتى اختلف إلى بشر وإبراهيم ابني هارون، كانا يكتبان لمحمد بن عبد الله بن طاهر، فما يزال يتردد إليهما وإلى أولادهما. وهذا إلى أن احتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده، وكان في حجر إبراهيم بن هارون 100 درهم، ثم جعلها 1000 درهم. ولما خرج يعقوب إلى سر من رأى في أيام جعفر المتوكل، صيره عبد الله بن يحيى بن خاقان عند المتوكل، فضم إليه ولده وأسنى له الرزق وأرغد له العيش. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا خيرا من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق. وتوفي يعقوب في 43 و200، وقيل 46 و200 في خلافة المتوكل. قيل إنه قتله، وذلك أنه أمره بشتم رجل من قريش فلم يفعل، فأمر القرشي أن ينال منه ففعل، فأجابه يعقوب. فعند ذلك قال المتوكل: أمرتك أن تفعل فلم تفعل، فلما شتمك فعلت. فأمر بضربه فحمل من عنده صريعا، وقيل مقتولا. ثم وجه المتوكل من الغد إلى بني يعقوب 10,000 درهم فاعتبر. ما جاء في نسخة باريس التي نقلنا عنها روايات الكتاب: جاء في الصفحة 6 من نسخة باريس ما نصه: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت رحمه الله، كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القراءة واللغة والشعر، راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني والأثرم وابن الأعرابي، وكان مقداما جسورا على العلماء شيعيا، ولا حظ له من السنن والدين، وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب، زاد فيها على من تقدمه ولم يكن بعد ابن الأعرابي مثله. وكان معلما للصبيان ببغداد ثم أدب أولاد المتوكل. قال عبيد الله بن عبد العزيز: ونهيته حين شاورني فيما دعاه إليه المتوكل من منادمته فلم يقبل قولي وحمله على الحسد وأجاب إلى ما دعي إليه. فبينما هو مع المتوكل في بعض الأيام إذ مر بهما ولداه المعتز والمؤيد، فقال له: يا يعقوب، من أحب إليك، أبناي هذان أم الحسن والحسين؟ فغض يعقوب من ابنيه وقال: قنبر خير منهم، وأثنى على الحسن والحسين بما هما أهله. وقيل قال: إن قنبر خادم علي خير منك ومن ابنيك. فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره فعاش يوما وبعض آخر. وقيل حمل ميتا في بساط. وقيل قال: سلوا لسانه من قفاه، ففعلوا به ذلك فمات. وذلك يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 44 و200، أي في السنة 59 بعد 108 للميلاد. ووجه المتوكل إلى ابنه ديته، صح من طبقات السيوطي. قلنا إن هذه الترجمة لا تختلف إلا قليلا عن الترجمة الواردة في كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباري في الصفحة 38 و200 من طبعة مصر، فاستغنينا عن نقلها. ترجمة ابن السكيت لابن خلكان. قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان في الصفحة 104 من الجزء الثاني من طبعة بولاق سنة 99 و200 و1000، هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، صاحب كتاب إصلاح المنطق وغيره. ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال: حكى عن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ومحمد بن مهنا ومحمد بن صبح بن السماك الواعظ، وحكى عنه أحمد بن فرح كذا المقري، ومحمد بن عجلان الإجباري، وأبو عكرمة الضبي، وأبو سعيد السكري، وميمون بن هارون الكاتب وغيرهم. وكان يؤدب أولاد المتوكل. وروى ابن السكيت أيضا عن الأصمعي وأبي عبيدة والفراء وجماعة غيرهم، وكتبه جيدة صحيحة، منها إصلاح المنطق وكتاب الألفاظ وكتاب في معاني الشعر وكتاب القلب والإبدال، ولم يكن له نفاذ في علم النحو، وكان يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم روى ابن خلكان قصة عبيد الله بن عبد العزيز المذكورة آنفا ونسبها إلى أحمد بن عبيد، زاد عليها ما نصه وقال عبد الله كذا ابن عبد العزيز: وكان نهى يعقوب عن اتصاله بالمتوكل: نهيتك يا يعقوب عن قرب شادن إذا ما سطى أربى على كل ضيغم، فذق وحس ما استحسيته، لا أقول إذ عثرت لعن بل لليدين والفم. وحكي أن الفراء سأل ابن السكيت عن نسبه فقال: خوزي أصلحك الله من دورق، وهي بلدة من أعمال خوزستان من كور الأهواز. قال: فبقي الفراء 40 يوما في بيته لا يظهر لأحد من أصحابه، فسئل عن ذلك فقال: سبحان الله، أستحي أن أرى ابن السكيت لأني سألته عن نسبه فصدقني وفيه بعض القبح. قال أبو الحسن الطوسي: كنا في مجلس أبي حسن علي اللحياني، وكان عازما على أن يملي نوادره ضعف ما أملى، فقال يوما: تقول العرب مثقل استعان بذقنه. فقام إليه ابن السكيت وهو حدث فقال: يا أبا الحسن، إنما هو مثقل استعان بدثيه، يريدون الجمل إذا نهض بحمله استعان بجنبيه. فقطع أبو الحسن الإملاء. فلما كان المجلس الثاني أملى فقال: تقول العرب هو جاري مكاشري. فقام إليه ابن السكيت فقال: أعزك الله، وما معنى مكاشري؟ إنما هو مكاسري، أي كسر بيتي إلى كسر بيته. قال: فقطع اللحياني الإملاء فما أملى بعد ذلك شيئا. وقال أبو العباس المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب ابن السكيت في إصلاح المنطق. وقال أحمد بن محمد ابن أبي شداد: شكوت إلى ابن السكيت ضائقة فقال: هل قلت شيئا؟ قلت: لا. قال: فأقول أنا. ثم أنشدني: نفسي تروم أمورا لست مدركها، ما دمت أحذر ما يأتي به القدر. ليس ارتحالك في كسب الغنى سفرا، لكن مقامك في ضر هو السفر. وقال أبو عثمان المازني: اجتمعت بابن السكيت عند محمد بن عبد الملك الزيات الوزير، فقال محمد بن عبد الملك: سل أبا يوسف عن مسألة. فكرهت ذلك وجعلت أتباطأ وأدافع مخافة أن أوحشه، لأنه كان صديقا لي. فألح علي محمد بن عبد الملك وقال: ما لك لا تسأله؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة لأقارب يعقوب، فقلت له: ما وزن نكتل من الفعل من قول الله تعالى: فأرسل معنا أخانا نكتل؟ فقال لي: نفعل. قلت: ينبغي أن يكون ماضيه كتل. فقال: لا، ليس هذا وزنه، إنما هو نفتعل. فقلت: نفتعل، كم حرفا هو؟ قال: 5 أحرف. قلت: فنكتل، كم حرفا هو؟ قال: 4 أحرف. فقلت: أيكون 4 أحرف بوزن 5 أحرف؟ فانقطع وخجل وسكت. قال محمد بن عبد الملك: فإنما تأخذ كل شهر 2000 درهم على أنك لا تحسن وزن نكتل. قال: فلما خرجنا قال لي يعقوب: هل تدري ما صنعت؟ فقلت له: والله لقد قاربتك جهدي، وما لي في هذا ذنب. وذكر أبو الحسن ابن سيدة هذه الحكاية في أول خطبة كتابه المحكم في اللغة، لكنه قال: إن ذلك كان بين يدي المتوكل، والله أعلم. ثم أتبع ذلك ابن خلكان بقصة درس ابن السكيت لعلم النحو واللغة كما رواها آنفا صاحب الترجمة السابقة. قال أبو العباس ثعلب: كان ابن السكيت يتصرف في أنواع العلوم، وكان أبوه رجلا صالحا، وكان من أصحاب أبي حسن الكسائي حسن المعرفة للعربية، وكان سبب قعود يعقوب للناس وقصدهم إياه أنه عمل شعر أبي النجم العجلي وجرده، فقلت: ادفعه لي لأنسخه. فقال: يا أبا العباس، حلفت بالطلاق أنه لا يخرج من يدي، ولكنه بين يديك، فانسخه واحضر يوم الخميس. فلما وصلت إليه عرف بي، فحضر بحضوري قوم، ثم انتشر ذلك فحضر الناس. وقال ثعلب أيضا: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت، وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله. فلما جلس عنده قال له: بأي شيء يحب الأمير أن نبدأ؟ يريد من العلوم. فقال المعتز: بالانصراف. قال يعقوب: فأقوم؟ قال المعتز: فأنا أخف نهوضا منك. فقام فاستعجل فعثر بسراويله فسقط، والتفت إلى يعقوب خجلا وقد احمر وجهه، فأنشد يعقوب: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. فلما كان من الغد دخل يعقوب على المتوكل فأخبره بما جرى، فأمر له ب50,000 درهم، وقال: قد بلغني البيتان. وكان يعقوب يقول: أنا أعلم من أبي بالنحو، وأبي أعلم مني بالشعر واللغة. وقال الحسين بن عبد المجيد الموصلي: سمعت ابن السكيت يقول في مجلس أبي بكر ابن أبي شيبة: ومن الناس من يحبك حبا، ظاهر الحب ليس بالتقصير، فإذا ما سألته عشر فلس ألحق الحب باللطيف الخبير. وكان لابن السكيت شعر وهو مما تثق النفس به، فمن ذلك قوله: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. وكان العلماء يقولون: إصلاح المنطق كتاب بلا خطبة، وأدب الكاتب تأليف ابن قتيبة خطبة بلا كتاب، لأنه طول الخطبة وأودعها فرائد. وقال بعض العلماء: ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق، ولا شك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة، ولا نعرف في حجمه مثله في بابه. وقد عني به جماعة، فاختصره الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المعروف بابن المغربي، وهذبه الخطيب أبو زكريا التبريزي، وتكلم على الأبيات المودعة فيه لابن السيرافي، وهو كتاب مفيد، ولابن السكيت أيضا كتاب الزبرج، وكتاب الألفاظ، وكتاب الأمثال، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب الأجناس وهو كبير، وكتاب الفرق، وكتاب السرج واللجام، وكتاب الوحوش، وكتاب الإبل، وكتاب النوادر، وكتاب معاني الشعر الكبير، وكتاب معاني الشعر الصغير، وكتاب سرقات الشعراء، وكتاب فعل وأفعل، وكتاب الحشرات، وكتاب الأصوات، وكتاب الأضداد، وكتاب الشجر والغابات، وغير ذلك من الكتب. ومع شهرته لا حاجة إلى الإطالة في ذكر فضله. وقد روي في قتله غير ما ذكرته أولا، فقيل إن المتوكل كان كثير التحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الحسن والحسين، وكان ابن السكيت من المغالين في محبتهم والتوالي لهم. فلما قال له المتوكل تلك المقالة قال ابن السكيت: والله إن قنبرا خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكل: سلوا لسانه من قفاه. ففعلوا ذلك به فمات، وذلك في ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 44 و200، سنة 59 و800 للميلاد، وقيل سنة 46، وقيل سنة 43، والله أعلم بالصواب. وبلغ عمره 58 سنة. ولما مات سير المتوكل لولده يوسف 10,000 درهم، وقال: هذه دية والدك رحمه الله تعالى. وقال أبو جعفر: أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس كان أول كلام المتوكل مع ابن السكيت مزاحا ثم صار جدا. ثم روى قصة القرشي المذكورة سابقا قال: والسكيت لقب عرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت. التعريف بأبي زكريا الخطيب التبريزي صاحب تهذيب ألفاظ ابن السكيت، ما ورد في ذكر التبريزي في نسخة ليدن، جاء في أول نسخة ليدن في الصفحة الأولى ما نصه: مؤلف هذا الكتاب المعتبر وكتاب إعراب القرآن وكتاب مقاتل الفرسان والكافي في العروض والقوافي وشرح لمع ابن جني وشرح الحماسة وديوان أبي الطيب المتنبي والمفضليات والسبع الطوال والمقصورة الدريدية، هو العلامة المتبحر أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني الخطيب التبريزي أحد أئمة اللغة والنحو، أخذ عن أبي العلاء المعري. من كتب يوسف بن محمد بن علي بن محمد سنة 62 و600 اللغوي، ودرس فنون الأدب بالمدرسة النظامية من بغداد، وأخذ عنه جماعة النبلاء منهم أبو منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي وأبو الحسن سعد الخير بن محمد ابن فراغ الأنصاري وأبو الفضل ابن ناصر وغيرهم، قيل إن طريقته كانت غير مرضية. وحكى السمعاني عن أبي الفضل بن ناصر أنه كان ثقة في اللغة وفيما ينقله، وأنشد أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري فيما أخبره ابن ناصر عن أبي زكريا الخطيب: فمن يسام من الأسفار يوما فإني قد مللت من المقام، أقمنا بالعراق على رجال لئام ينتمون إلى لئام. وتوفي الخطيب في جماد الآخرة سنة 250 للهجرة، سنة 99 للميلاد في خلافة أبي العباس أحمد المستظهر بالله، ودفن بمقبرة باب إبرز رحمه الله على نون كذا. ترجمة الشيخ الخطيب التبريزي لابن خلكان، طبعة مصر سنة 99 و200، الجزء الثاني الصفحة 107. هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب، أحد أئمة اللغة، كانت له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة وغيرهما. قرأ على الشيخ أبي العلاء المعري وأبي القاسم عبد الله بن علي الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم من أهل الأدب، وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي ومن أبي قاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال الساوي البغدادي وأبي القاسم عبد الله بن علي وغيرهم. وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد، والحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر وأبو منصور وموهوب ابن أحمد الجواليقي وأبو الحسن سعد الخير ابن محمد بن سهل الأندلسي وغيرهم من الأعيان، وتخرج عليه خلق كثير وتلمذوا له. وذكره الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الذيل وكتاب الأنساب وعدد فضائله، ثم قال: سمعت أبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون المقري يقول: أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي ما كان بمرض الطريقة، وذكر عنه أشياء. ثم قال: وذاكرت أنا مع أبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ بما ذكره ابن خيرون فسكت عنه وكأنه ما أنكر ما قال. ثم قال: ولكن كان ثقة في اللغة وما كان ينقله، وصنف في الآداب كتبا كثيرة مفيدة، منها شرح الحماسة، وكتاب شرح ديوان المتنبي، وكتاب شرح سقط الزند وهو ديوان أبي العلاء المعري، وشرح المعلقات السبع، وشرح المفضليات، وله تهذيب غريب الحديث، وتهذيب إصلاح المنطق، وله في النحو مقدمات حسنة، والمقصود منها أسرار الصنعة وهي عزيزة الوجود، وله كتاب الكافي في علم العروض والقوافي، وكتاب في إعراب القرآن سماه الملخص رأيته في 4 مجلدات، وشروحه لكتاب الحماسة 3 أكبر وأوسط وأصغر، وله غير ذلك من التآليف. وقد سبق في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ ذكره، وما دار بينهما عند قراءته عليه بدمشق فلينظر هناك. ودرس الأدب بالمدرسة النظامية ببغداد، وكان سبب توجهه إلى أبي العلاء المعري أنه حصلت له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة تأليف أبي منصور الأزهري في 10 مجلدات لطاف، وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن رجل عالم باللغة فدل على المعري، فجعل الكتاب في مخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبة، فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل، وهي ببعض الوقوف ببغداد، وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة وليس بها سوى عرق الخطيب المذكور. وهكذا وجدت هذه الحكاية مسطورة في كتاب أخبار النحاة الذي ألفه القاضي الأكرم ابن القسطي الوزير بمدينة حلب. وكان الخطيب المذكور قد دخل مصر في عنفوان شبابه، فقرأ عليه بها الشيخ أبو الحسن طاهر بن بابشاز النحوي شيئا من اللغة، ثم عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات. ثم ذكر ابن خلكان ما رواه التبريزي من الشعر لأبي الحسن محمد بن المظفر بن محيريز البغدادي، وليس تحت ذلك كبير أمر. ثم روى للخطيب التبريزي البيتين السابق ذكرهما في الترجمة الأولى، ثم قال: وقال الخطيب المذكور: كتب إلي العميد الفياض، قل ليحيى بن علي والأقاويل فنون، غير أني لست من يكذب فيها ويخون، أنت عين الفضل إن مد إلى الفضل عيون، أنت من عز به الفضل وقد كان يهون، فقت من كان وأتعبت لعمري من يكون، قد مضى فيك قران ومضى قبل قرون، وإذا قيس بك الكل فصحو ودجون، وإذا فتش عنهم فالأحاديث شجون، قد سمعنا ورأينا فسهول وحزون، ووزنا بك من كان فقيل وقيون، أين شيبان وأزد كل ما زال ظنون، إنك الأصل ومن دونك في العلم غصون، إنك البحر وأعيان ذوي الفضل عيون، ليس كالسيف وإن حلل في الحكم جفون، ليس كالقدح المعلى، ليس كالبيت الحجون، ليس كالجد وإن آنس هزل ومجون، ليس في الحسن سواء أبدا بيض وجون، ليس كالأبكار في اللطف وإن راقتك عون، قلت للحساد كونوا كيف شئتم أن تكونوا، سبق الزائد بالفضل فعزوا أو فهونوا، دمت ما خالف في الحد حراك فسكونوا، وتلقاك المنى ما قر بالطير الوكون، إن ودي لك عما يصم الود مصون، ليس لي فيه ظهور تتنافى أو بطون، بل لقلبي فيك صب بالمصافات يكون، غلق الرهن وقد تغلق في الحب رهون، ومن الناس أمين في هواه وخؤون. وقال ابن الجواليقي قال لنا شيخنا الخطيب أبو زكريا فكتبت أنا إلى العميد الفياض المذكور هذه الأبيات: قل للعميد أخي العلا الفياض أنا قطرة من بحرك الفياض شرفتني ورفعت ذكري بالذي ألبستنيه من الثنى الفضفاض ألبستني حلل القريض تفضلا فرفلت منها في علا ورياض إني أتيتك بالحصى عن لؤلؤ أبرزته من خاطر مرتاض وبخاطري عن مثل ذاك توقف ما أن يكاد يجود بالأبعاض فارس النظم المرصع جوهرا والنثر يكشف غمة الأمراض يرمي به الغرض البعيد وقد غدا فكري يقصر عن مدى الأغراض لا تلزمني من ثنائك موجبا حقا فلست لحقه بالقاضي فلقد عجزت عن القريض وربما أعرضت عنه أيما إعراضي أنعم علي ببسط عذري إنني أقررت عند نداك بالإنفاض وكانت ولادته سنة 21 و400 سنة 30 و1000 للميلاد وتوفي فجأة يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من جماد الآخرة سنة 250 سنة 9 و1100 للميلاد ببغداد ودفن في مقبرة باب إبرز رحمه الله تعالى. انتهت ترجمة ابن خلدكان. وللتبريزي الخطيب ترجمة في كتاب نزهة الألباء في طبقة الأدباء لابن الأنباري طبعة مصر صفحة 43 و400 إلى 44 بعد 400 إلا أن ما حوته من الفوائد قد ورد في الترجمتين السابقتين فاستغنينا بهما. وجاء في الصفحة الثانية من نسخة ليد ما نصه: كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت رحمه الله، هذبه الشيخ الإمام الأوحد أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أدام الله إمتاع أهل الأدب ببقائه. قرأ علي الشيخ الأديب أبو الثناء هبة الله بن محمد الفارسي نفعه الله بالعلم من أوله إلى آخره مرتين قراءة ضبط وفهم معارضا، وسمع بقراءة غيره علي مشاركا لهم في القراءة. وكتب يحيى بن علي الخطيب التبريزي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله سنة 89 و400 بمدينة السلام. وجاء بعده بخط التبريزي في الصفحة نفسها: قرأ علي الشيخ أبو علي الحسن بن علي نفعه الله به بعض هذا الكتاب قراءة ضبط وتصحيح، وسمع بعضه بقراءة غيره علي مشاركا في القراءة. وكتب يحيى بن علي الخطيب التبريزي سنة 98 و400 انتهى. قلنا وهذه الشهادات الواردة هنا دليل قاطع بقدم النسخة التي أخذنا عنها، فإنها قد كتبت تحت مناظرة الشيخ الإمام التبريزي، فإن لم يكن هو كاتبها فلا غرو أنه اعتنى في ضبطها وتصحيحها. واعلم أنه جاء في نسخة ليد في الصفحة الأولى ما نصه: الحمد لله حمد الشاكرين. قال الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أدام الله علوه: أما بعد، أحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله، فإني لما رأيت ميل أكثر الناس إلى كتاب إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت دون غيره من كتب اللغة لقلة حجمه مع كثرة الانتفاع به والاستفادة منه، ولأن به أكثر ما تضمنته اللغة المستعملة التي لا بد من معرفتها والاشتغال بحفظها، ورأيت فيه تكرارا كثيرا في مواضع كثيرة، وطال به الكتاب، وكان أبو العلاء المعري والشيوخ الذين قرأت عليهم هذا الكتاب يكرهون منه التكرار الذي فيه، ورأيت الأبيات التي استشهد بها في بعضها خلل، وأكثرها يحتاج إلى التفسير، فاستعنت بالله تعالى على كتبه وحذف المكرر منه، وتبيان ما يشكل في بعض المواضع منه، وإثبات ما تحتاج إليه الأبيات الذي فيه على ما فسره الإمام أبو محمد يوسف بن الحسين بن عبد الله بن المرزبان القيسراني رحمه الله، ليسهل حفظه ويستغني الناظر فيه والقارئ منه عن كتاب آخر يرجع إليه في معنى يشكل عليه، والله المعين على إتمامه والانتفاع به إن شاء الله تعالى. انتهى. قلنا إن هذه المقدمة ليست مقدمة كتاب تهذيب الألفاظ، وإنما هي مقدمة كتاب آخر هذبه الشيخ التبريزي، وهو كتاب إصلاح المنطق كما أشار إليه فيما سبق، وقد نقلناها بحرفها كما وردت في نسخة ليد، ولعل بعض النساخ حررها هنا سهوا دون ترو، أو يكون أثبتها لئلا تستولي عليها يد الضياع. هذا ولم نجد لكتاب تهذيب الألفاظ مقدمة خاصة، ومن المحتمل أن التبريزي لم يصدره بفاتحة لما رأى في ذلك من الفضول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تهذيب الألفاظ. الباب الأول باب الغنى والخصب، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الاستغناء الصفحة 41، وباب خفض العيش في الصفحة 78، وفي كتاب فقه اللغة باب ترتيب الغنى في الصفحة 51، والباب التاسع في الكثرة في الصفحة 36. قال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت قال الأصمعي: يقال إنه لمكثر وإنه لمثر يا هذا، وقد أثرى فلان إذا كثر ماله يثري إثراء، ويقال ثرى بنو فلان بني فلان إذا صاروا أكثر منهم مالا يثرونهم ثروة، وكثر بنو فلان بني فلان إذا صاروا أكثر منهم، ويقال إنه ذو ثراء وثروة، يراد به أنه ذو عدد وكثرة مال. قال ابن مقبل: فينا خنازيذ فرسان وألوية، وكل سائمة من سارح عكر، وثروة من رجال لو رأيتهم لقلت إحدى حراج الجر من أقر. الشرح: الخنازيذ جمع خنزيذ، وهي قطعة تشرف من الجبل عظيمة، وقيل الخنزيذ الضخم، وقيل الرجل الطويل المشرف، وقيل الخنازيذ من الرجال والخيل والجمال العظام، والخنازيذ الخصيان والفحول، والسائمة القطعة من المال التي قد خليت ترعى، يقال أسمت الإبل أسيمها إسامة، وسامت هي أنفسها تسوم سوما إذا رعت. والسارح الذاهب إلى المرعى، والعكر جمع عكرة، وهي القطعة الكبيرة من الإبل، وثروة رفع معطوف على خنازيذ، وثروة عدد كثير من مال أو ناس، ويروى وثورة من رجال، فالثورة الرجال يثورون، والثروة الكثير من المال عن ابن الأعرابي. والحراج جمع حرجة، وهي شجر ملتف كثير، والجر أسفل الجبل، وكل ما غلظ في أسفل جبل فهو جر، ويروى حراج الجو والجو البطن، وأقر جبل ببلاد غطفان، وقال حاتم الطائي: أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أماوية ما يغني الثراء عن الفتى ويبقى من المال الأحاديث والذكر. الحشرجة صوت يتردد من الصدر إلى الحلق، وفي حشرجة ضمير النفس، ولم يجري ذكرها قبل البيت لأنه إذا عرف المعنى المقصود صار بمنزلة المنطوق. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، وقال: حتى توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس. وضاق بها الصدر أي بالنفس عند النزع، يقول لعادلته على الإنفاق والجود: لم تعذليني والمال لا ينفعني ولا يغني عني شيئا إذا حضر الموت. انتهى. ويقال إنه لذو وفر وذو دثر وذو فرو وفروة. ويقال قد استوثج من المال، واستوثن إذا استكثر. ويقال إنه لمترب، قال أبو عبيدة: وهو الكثير المال مثل التراب كثرة. قال: ومثله أثرى، وهو ما فوق الاستغنى، وهما التخرق. والتخرق أن تكون له الإبل والغنم والرقيق. الأصمعي: يقال إن له لمالا جما أي كثيرة. ويقال رجل مال وميل إذا كان كثير المال. ويقال أمر ماله، يأمر أمرا وأمرة وآمره الله. وأنشد أبو زيد: فهب له ورهاء من شر البشر أم جوار ضمؤها غير أمر. صهصلق الصوت بعينيها الصبر، لو نحرت في بيتها عشر جزر لأصبحت من لحمهن تعتذر. الشرح: الورهاء الحمقاء، الصهصلق الشديدة الصوت، ومن شر ما وصفت به المرأة صلابة الصوت وشدته. وفي أمثالهم: إذا حسن من المرأة خفياها حسن سائرها، يعنون صوتها وأثر وطئها. وقوله بعينيها الصبر يعني أنها تحد نظرها وتقطب ما بين عينيها وتكره منظرها، فكأنها بمنزلة من شرب شيئا فيه صبر، ومن شرب شيئا مرا جمع وجهه. ووصفها بالبخل والاعتذار بالباطل، أي هي تجحد ما عندها من لحوم الجزر لئلا تطعم أحدا منه شيئا. دعا على رجل أن يرزق امرأة، هذه أوصافها. ضنؤها غير أمر أي ولدها غير مبارك ولا كثير. انتهى. ويقال في مثل: في وجه مالك تعرف إمرته، أي نماءه وكثرته. قال أبو محمد الأنباري: قال أبو زيد: آمر الله ماله إيمارا إذا أكثره. وقال أبو عبيدة: يقال خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة. والسكة السطر من النخل المستطيل، والمأبورة التي قد أبرت أي لقحت، والمأمورة الكثيرة الولد. شرح: والمأمورة من قولك آمرها الله أي أكثرها، فأراد مؤمرة فجعلها مثل مزكومة ومحمومة. وقال غيره: إنما قال مأمورة لمجيئها مع مأبورة، كما قال الآخر: هتاك أخبية واللاج أبوبة، يخلط بالجد منه البر واللينة. أراد يعقوب أن الذي يجب أن يقال مؤمرة، كما يقال أخرجها فهي مخرجة، وغير من مفعلة إلى مفعولة لتقدم لفظ مفعولة وهي مأبورة. وهذا أحسن من حملهم الغدايا على العشايا، لأنهم في هذا الموضع حملوا الثانية على الأول وأتبعوا مأمورة لمأبورة. وفي الوجه الآخر أتبعوا الغدايا وهو الأول العشايا وهو الثاني. ومن حمل أبوبة على أخبية كمن حمل مأمورة على مأبورة، والخباء جمعه أخبية، وكذا جمع فعال في القلة كقولهم فراش وأفرشة وخفاء وأخفية وسقاء وأسقية. وباب جمعه أبواب على أفعال كقولهم مال وأموال وقاع وأقواع، فغيره عن أفعال إلى أفعل لتقدم أخبية. والمعنى أن هذا الممدوح يغير على أعدائه فيستبيحهم ويهتك بيوتهم يقتلعها من مواضعها، ويسبي نساءهم وهو شريف رفيع المحل، إذا قصد الملوك ولج أبوابهم لا يحجب لعزه ومحله. ووصفه بأنه يجد في موضع الجد ويلين في موضع اللين، ومثله للبيد ممقر مر على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل. انتهى. قال الأصمعي: تفسير هذا خير المال نتاج أو زرع، والسكة الحديدة التي تشق بها الأرض، والمأبورة المصلحة. ويقال ضفى مال فلان ضفوا وضفوا إذا كثر، ويقال ثوب ضاف أي سارغ، وفلان ضاف الفضل على قومه أي سارغ. قال أبو ذؤيب: فما إنهما في صفحة بارقية جديد أرقت بالقدوم وبالصقل، بأطيب من فيها إذا جئت طارقا، ولم يتبين ساطع الأفق المجلي، إذا الهدف المعزاب صوب رأسه وأعجبه ضفو من الثلة الخطل. الشرح: هما ضمير الخمر والعسل، والصفحة الجام والقصعة ونحوهما، والقدوم الفأس، والطارق الذي يأتي ليلا، والمجلي الذي انكشفت ظلمته وبدا ضوءه وأجلى إذا انكشف، والساطع الضوء الذي بان وانتشر. يريد أن فمها طيب في آخر الليل قبل الصبح، وفي ذلك الوقت تتغير الأفواه. والهدف من الرجال الثقيل النؤوم الذي لا خير فيه، والمعزاب الذي يعزب بإبله وماله عن جملة قومه، وصوب رأسه أماله للنوم. ويروى: وأمكنه طفون أي وجد سعة في ماله فنام ساكن النفس غير مهتم. والثلة القطعة من الغنم، والخطل الطوال الآذان، يقال شاة خطلاء وتيس أخطل، والجمع خطل. ويقال الخطل هي كرامها، وقيل الخطل هي الكثيرة الأصواف. يقول: ما الخمر والعسل ممزوجين بأطيب من فم المرأة التي ذكرتها. يريد أن فمها طيب الريح في وقت السحر، وهو الوقت الذي يصوب فيه الهدف رأسه، وإن طعم ريقها حلو عذب. وإذا جئت ظرف والعامل فيه أطيب، وإذا الهدف ظرف أيضا معلق بأطيب، وكلاهما ظرف من الزمان، وهذا كقولك جئتك يوم الجمعة ضحوة. انتهى. ضنأ المال يضنأ ضنأ، وحكى الفراء: يقال أضنى القوم وأضنأوا إذا كثرت ماشيتهم. والمشاء والفشاء والوشاء ممدودات تناسل المال، يقال أمشى القوم وأفشوا وأوشوا. قال الحطيئة: فلا وأبيك ما ظلمت قريع، ولا برموا بذاك ولا أساءوا، لعثرة جارهم أن يجبروها، فيغبر حوله نعم وشاء، فيبني مجدهم ويقيم فيهم، ويمشي إن أريد به المشاء. الشرح: قريع بطن من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان سبب هذا الشعر أن الحطيئة كان جارا للزبرقان بن بدر، وكان الزبرقان غائبا عن منزله، فقصرت امرأة الزبرقان في أمر الحطيئة، فمر به رجل من بني أنف الناقة من بني قريع، وهم بنو عم الزبرقان، فقال: يا حطيئة، هل لك أن تنقل إلي فأعطيك وأضمن مالك من الدهر؟ فأعجب الحطيئة ذلك وتحول عن الزبرقان، واندفع يمدح بني قريع ويهجو الزبرقان. قوله: ما ظلمت قريع، أي ما وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي تستحقه من السيادة والشرف، ولا برموا بالقيام بأمر جارهم والإحسان إليه، يعني الحطيئة بالجار نفسه، ولا أساءوا جواره حين جاورهم. وقوله: لعثرة جارهم، أن يجبروها، يعني من أموالهم، وأراد بعثرته ما ينزل به من المصائب في ماله، وهذا كقولهم للرجل الذي ذهب ماله قد عثر به الزمان، يقول: لا يعجزون أن يغنوا جارهم وأن يخلفوا ما هلك من ماله، ويغبر يبقى، فيبني مجدهم، يريد أنه يمدحهم ويثني عليهم ثناء، يبقى على الدهر يبني لهم ما لا يهدمه أحد، ويقيم عندهم ويكثر ماله إن أرادوا أن يعطوه، انتهى. ويقال: مشى على فلان مال، أي تناتج، وناقة ماشية كثيرة الأولاد، ومال ذو مشاء، أي نماء يتناسل. أمشى القوم لا غير، ومشى المال وأمشى، وبيت الحطيئة يستشهد به. وقد ارتعج المال، وإن له لمالا عكامسا وعكابسا وعكمسا وعكبسا، هو في الماشية والإبل، وكل متراكب فهو عكامس. ويقال للرجل إذا كان كثير المال عكباس، ويقال إن له لمالا ذا مز، والمز الشيء له فضل، وإن له لغنما علبطة، ولا يقال إلا في الغنم. ويقال إن له من المال عائرة عينين، أي يعير فيها البصر هاهنا وهاهنا من كثرته. وقال أبو عبيدة: عليه مال عائرة عين، يقال هذا للكثير المال، لأنه من كثرته يملأ العينين حتى يكاد يفقأهما. قال أبو عبيدة: كان إذا بلغ المال ألفا فقأوا عين فحلها لتدفع بذلك العين عنها، فكأنه يعور العين، فيراد أن ماله قد بلغ ما يعور العين. والرغس النماء والبركة، يقال رغسه الله رغسا. قال رؤبة: دعوت رب العزة القدوس دعاء من لا يقرع الناقوس حتى أراني وجهك المرغوس. الشرح: أي ذا البركة والخير، يمدح بذلك أبان، ويروى خفان ابن الوليد يقول: دعوته دعاء المسلمين فاستجاب مني وأوصلني إليك حتى رأيتك، والذين يقرعون الناقوس هم النصارى، انتهى. ورجل مرغوس إذا كان كثير المال والولد. قال العجاج: وكم قطعنا من قفاف حمص غبر الرعان ورمال جهس، حتى احتضرنا بعد سير حدس إمام رغس في نصاب رغس. الشرح: يمدح بذلك عبد الملك ابن مروان، والقفاف جمع قف، وهو غلظ من الأرض، والحمص الشداد الواحد أحمس، والرعان أنوف الجبال الواحد رعن، ويقال حدث في الأرض إذا ذهب، ومثله عدس، وقيل الحدس أن يرمي بنفسه في السير بغير هداية، والنصاب الأصل، وفي الناس من يرويه بإضافة نصاب إلى رغس، كأنه قال إمام بركة في نصاب بركة. ومنهم من يرويه بتنوين نصاب ويجعل رغسا نعتا له في موضع مبارك، كأنه قال في نصاب مبارك، ويجعل المصدر موقوفا به كما قيل رجل صوم وفطر وما أشبه ذلك. ذا الرغس، والغرس النماء والبركة، انتهى. ويقال إنه لذو أكل، ويضبط أكل أيضا من الدنيا يعني حظا، ويقال فلان من ذوي الآكال أي ذوي القسم الواسع. أبو زيد يقول رجل حظيظ جديد إذا كان ذا حظ من الرزق. أبو عمرو رجل مرغب كثير المال، ورجل مغدور إذا كان ينبت عليه المال ويصلح عليه. ويقال مال جبل أي كثير، قال العامري وحاجب كردسه في الحبل، منا غلام كان غير وغلي حتى افتدوا منا بمال جبل. الشرح كردسه شده وأوثقه، والوغل الضعيف الرذل، وحاجب هو حاجب بن زرارة الدارمي، وكان مالك ذو الرقيبة القشيري أسره في جبلة وأمسكه حتى افتدى منه بألف بعير، ويقال بأكثر. وكان الزهدمان من بني عبس ادعيا أنهما أسراه فأرضاهما حاجب وأعطاهما 100 من الإبل، وحديثه مشهور، انتهى. الأصمعي يقال للرجل يرى عليه أثر الغنى قد تمشر وعليه مشرة، ويقال قد أمشر الطلح إذا أورق، ويقال خير مجنب وشر مجنب أي كثير. ويقال أتونا بطعام مجنب وبطعام طيس أي كثير. ويقال عيش دغفل أي واسع سابغ، قال العجاج وقد نرى إذ الحياة حي وإذ زمان الناس دغفلي، بالدار إذ ثوب الصبا يدي خودا ضناكا خلقها سوي. الشرح ذكروا أن الحية بكسر الحاء بمعنى الحياة، كأنه قال إذ الحياة حياة كما تقول إذ الناس ناس، يريد إذ الحياة طيبة حسنة وإذ عيش الناس واسع كثير الخير. واليدي الواسع يريد أنهم كانوا في رخاء ولهو كثير. والخود الحسنة الخلق، والضناك الكثيرة اللحم، والسوي المستوي الذي لا عيب فيه ولا شر، وخودا منصوب بقوله قد نرى، انتهى. ويقال أباد الله غضراءه أي خصبه وخيره، ممدود. أبو زيد يقال هم في عيش رخاخ وهو الواسع، ومثله عيش عفاهم، وهم في إمة من العيش، وبلهنية ورفهنية ورفاهية مخففات. وإنهم لفي غضارة من العيش، وغضراء من العيش ممدود. وقد غضرهم الله، وإنهم لذو مثله كله من السعة. أبو عمرو نشأ فلان في عيش رقيق الحواشي أي في عيش ناعم. الأصمعي يقال إن فلانا لا مخضم أي موسع عليه من الدنيا. وقال الأصمعي أخبرنا ابن أبي طرفة قال قال أعرابي لابن عم له قدم عليه مكة إن هذه أرض مقضم وليست بأرض مخضم، قال وكل شيء صلب يقضم وكل شيء لين يخضم. الفراء يقال القضم يدني إلى الخضم. أبو زيد يقال قد يبلغ الخضم بالقضم. ويقال اخضموا فإنا سنقضم أي سوف نصبر على أكل اليابس. الأموي الندهة الكثرة من المال أيضا. وأنشد لجميل يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي خاليا قتلوني، وكيف ولا توفي دماؤهم دمي ولا مالهم ذو ندهة فيدوني. الشرح: ذكر قبل هذين البيتين رجالا عزموا على قتله من أجل بثينة وهو غائب عنهم، فإذا رأوه عظموه وأكرموه، ومنعهم هيبتهم له ولقومه أن يقدموا على فعل ما في نفوسهم. وقوله وكيف أراد وكيف يقتلونني، فحذف كما قالوا لا عليك، يريدون لا بأس عليك، وحذفوا لعلم السامع بما يعنون. وهذا منه على طريق التعجب، كأنه قال كيف يرومون قتلي مع شرفي ومحلي وقومي وليس فيهم أحد مكافئ لي فيكون دمه وفاء بدمي. وأراد بقوله ولا توفي دماؤهم دمي أي ليس فيها وفاء به، وجعل الدماء هي الموفية لأن الوفاء يقع بها، ولا هم أغنياء في أموالهم كثرة تسع ديتي، ومالهم مبتدأ وذو ندهة خبره. وفيدوني منصوب على الجواب بالفاء كما تقول لا معروف لك فنشكرك ولا فضيلة فيك فنمدحك، انتهى. أبو زيد: الكثر المال الكثير. قال الشاعر وهو عمرو بن حسان من بني الحارث بن همام: فإن الكثر أعياني قديما ولم أقتر لدن أني غلامه. الشرح: يقال أعيا فلانا الشيء إذا اجتهد في حصوله له وظفره به فلم يقع ذلك. يقول: أعياني الغنى أن أظفر منه بما أحب، والإقتار الفقر، والإقتار التضييق وقلة الإنفاق. والمعنى أنه خاطب عادلته على الإنفاق فقال لها: إمساكي وبخلي لا يحصل لي بهما أن أدرك ما في نفسي من المال، لأن المقدار الذي تطلبه نفسي من المال وتنتهي معه شهوتي لا غاية له، وإنفاقي لا يفضي إلى العدم، فلم تأمرينني بجمع المال وأنا لا أبلغ غاية الغنى بالمنع ولا أفتقر بالبذل. والحلق المال الكثير. يقال جاء فلان بالحلق أي المال الكثير. الشرح: قال أبو عبيدة: الحلق خاتم الملك. قال الراجز: خالي الذي أعمل أخفاف المطي فراح بالحلق أصيلال العشي، انتهى. الفراء هو أبو عبيدة. يقال مال دبر للكثير. أبو زيد: أحرف الرجل إحرافا إذا نما ماله. وزاد الفراء: إنه لمركح إلى غنى وإنه لمرز إلى غنى، معناه متكئ على غنى. تعليق: حاشية أبي إسحاق الذي نعرفه لمرزئ بالهمز، وقال رؤبة: أرزى إلى عز كثير مرزي، انتهى. ويقال قد تجبر فلان مالا، وذلك إذا عاد إليه من ماله ما كان ذهب. ويقال قد تجبر الشجر إذا نبت فيه الشيء وهو يابس. ويقال قد جاء بالطم والرم إذا جاء بالكثير. وقال أبو عبيدة: الطم الرطب والرم اليابس. من غير أبي عبيدة يقول: الطم الماء الكثير، والرم ما يترمم من اليبيس، يعني أنه قد جاء بكثير الخير وقليله يجمعه الماء والتراب لأنهما أصل لما في الدنيا. قال: والقنع كثرة المال وكثرة الإعطاء. قال حاتم بن عبد الله الطائي: ولا أعتل في قنع بمنع إذا نابت نوائب تعتريني. الشرح: يقول من يسألني شيئا في الوقت الذي يكون فيه عندي مال لم أطلب علة أمنعه بها ما يلتمسه، بل أعطيه وأرفده وأعينه، تعتريه تأتيه وتنزل به. وقال أبو محجن الثقفي:
وقد أجود وما مالي بذي قنع وأكتم السر فيه ضربة العنق. الشرح: زعم أنه يجود ويعطي عند المسألة وإن كان ماله قليلا، وأنه يكتم ما عنده من أسرار الناس التي لو اطلع عليها لأدت إلى قتلهم، انتهى. ويقال لمن أخصب وأثرى وقع بالأهيغين، أي الطعام والشراب. قال: ويقال للذي أصاب مالا وافرا واسعا لم يصبه أحد أصاب فلان قرن الكلأ، وذلك لأن قرن الكلأ أنفه الذي لم يؤكل منه شيء. قال: ويقال فلان عريض البطان، يقال له ذلك إذا أثرى وكثر ماله. ويقال فلان رخي اللبب إذا كان في سعة يصنع ما شاء. ويقال جاء بالضح والريح في موضع التكثير، والضح البراز الظاهر وهو ما برز من الأرض للشمس، والتأويل جاء بما طلعت عليه الشمس. ويقال جاءنا بالحظر الرطب والطم الرم. الشرح: الحظر الرطب النميمة والكذب، وأنشدوا ولم تمش بين الحي بالحظر الرطب، انتهى. ويقال هو مليء زكاة، أي حاضر النقد. ويقال زكأته، أي عجلت له نقده. ويقال جاء بالهيل والهيلمان والهلمان. تعليق: قال النيسابوري: هذا الحرف يختلف فيه، والأجود الهلمان بتشديد الميم، انتهى. وجاء بالبوش البائش وبدبا دبين ودبا دبيين إذا جاء بالشيء الكثير. الشرح: قال أبو محمد قال أبي: دبي موضع بالدهناء لين، والجراد يسرأ في الموضع اللين، وبدبي أي جراد كثير، انتهى. أبو زيد يقال: عفى المال يعفو عفوا، ووفى يفي وفاء، ونمى ينمي نماء، كل ذلك في السعة والكثرة. قال: وسمعت ردادا الكلابي يقول: تأبل الرجل إبلا وتغنم غنما. ويقال إن فلانا لفي ضرة مال يعتمد عليه، وذلك أن يعتمد على مال غيره من أقاربه فتلك الضرة. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: رجل مضر له ضرة من المال، أي قطعة. قال: وأنشدني ابن الأعرابي للأشعر الرقبان: بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر، وأنت مليخ كلحم الحوار، فلا أنت حلو ولا أنت مر. الشرح: هجى الأشعر بذلك رضوان، وكان سبب هذا الهجاء أن رضوان ضافه رجل فبيته ولم يقره، فقال له الضيف: من أنت؟ قال: أنا الأشعر الرقبان. ثم ارتحل الضيف فنزل بالأشعر الرقبان وهو لا يعرفه، فأحسن قراه وبات عنده بليلة صالحة، فقال له: لقد نزلت بالأشعر الرقبان فأساء مبيتي ولم يقرني. فقال له: أنا الأشعر الرقبان، فصف لي صفة الذي نزلت به. فوصف له صفة رضوان، وإنما فعل ذلك رضوان ليسب الضيف الأشعر، فاندفع الأشعر يهجو رضوان يقول: بحسبك ذما أن يعلم الناس أنك غني لا تجود ولا تقري ضيفا، والمليخ الذي لا طعم له يقول: أنت في الرجال كاللحم الغث في اللحوم، لا يستطاب ولا يشتهى، انتهى. وحكى أبو عمرو قال: يقال لو كان في الهيء والجيء ما نفعه. قال: والهيء الطعام والجيء الشراب. الشرح: وكان معاذ الهراء ينشد: فما كان على الهيء ولا الجيء امتداحيك، انتهى. ويقال لو كان في التخلئ ما نفعه، وهي الدنيا. الأصمعي: يقال تأسل فلان مالا أي اتخذ، ومال أثيل أي مؤسل مكسر. قال ساعدة بن جؤية ولا يجد امرأ ولد أجمت منيته ولا مال أثيل. الشرف لا يجدي أي لا يغني عنه ولده ولا ماله عند حضور موته، يريد أن الموت لا يدفعه شيء. وأجمت منيته حضرت، وأجم الأمر وأحم بمعنى حضر وقرب. وأجمت منيته صفة لامرئ، وولد فاعل يجدي، ومال معطوف على ولد، وقد فصل بين المفعول وبين وصفه بالفاعل. وتقدير الكلام ولا يجدي ولد ولا مال أثيل امرأ أجمت منيته. وأصل هذا الفعل أن يتعدى بحرف جر، ولا يجدي ولد عن امرئ، وحذف حرف الجر ويكون نحو قولهم اخترت الرجال زيدا. ويجوز أن يكون من الفعل الذي يتعدى بنفسه تارة وبحرف جر تارة أخرى، كقولك كلتك وكلت لك. وهذان الوجهان حسنان في الكلام، ومثله قول الشاعر بخلت فطيمة بالذي توليني إلا الكلام وقل ما يجديني. انتهى. أبو زيد أصبت من المال حتى فقمت فقما، ويقال فاد له مال يفيد فيدا إذا ثبت له مال، والاسم الفائدة، وهو ما استفدت من طريف مال من ذهب أو فضة أو مملوك أو ماشية. وقال قد استفاد مالا استفادة، وكرهوا أن يقولوا أفاد مالا، غير أن بعض العرب يقول أفاد مالا إذا استفاد. الأصمعي يقال نبت لبني فلان نابتة إذا نشأ لهم نشء صغار. وكذلك من كل شيء، قال والنابت من كل شيء الطريء حين ينبت صغيرا من النبت وغير ذلك من الناس وغيرهم. ويقال جاء يقث الدنيا أي يجرها مجموعة. ويقال أخصب القوم وأحيوا، والحيا مقصور كثرة الغيث. ويقال أرض مرعة وقد أمرعت الأرض ومرعت وأكلأت. وقال الرغد كثرة الغيث ذو الرغد محرك. وكذا هو في عيش رغد، فأما عيش الرغد مغد فبالإسكان. ويقال عيش رفيغ وهو الواسع، وهي الرفاغة والرفاغية. ويقال عيش غرير أي لا يفزع أهله. ويقال هو في عيش رغد، ويقال هو في عيش أغرل. ابن الأعرابي أغرل وأرغل وأغضف وأوطف وأغطف وأغلف إذا كان مخصبا. ويقال عيش رغد مغد. ويقال عام غيدان الفراء، يقال عام أزب مخصب. يونس تقول العرب هو رجل مضيع للكثير الضيعة. أبو عبيدة الغيداق الكثير الواسع من كل شيء، يقال سيل غيداق. وأنشد لتأبط شرا حتى نجوت، ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداق. الشرح الرواة بوالهم بحرارة. قال أبو محمد بن السيرافي الوله عندي حيرة مع فزع أو خوف أو ما أشبه ذلك. وأراد بعدو واله أي بعدو ذي وله، يريد أن فيها ولها كما قيل هم ناصب وسر كاتم. والشد العدو، والقبيض السريع، والقباضة السرعة. قال تأبط شرا هذه القصيدة حين أسرته بجيلة وشدته بالقد، ثم أفلت منها، وله معهم حديث يطول ذكره. انتهى. ويقال هو في سي رأسه من الخير، أي فيما يغمر رأسه من الخير. ويقال ما أحسن أهرة آل فلان وغضارتهم وأثاثهم، أي هيئتهم وحالهم ومتاعهم. وما أحسن رئيهم مثل رعيهم، أي لباسهم، وهو ما رأيت وظهر. وما أحسن أمارتهم، أي ما يكثرون ويكثر أولادهم وعددهم. ومثل ذلك ما أحسن نابتة بني فلان، أي ما تنبت عليه أموالهم وأولادهم. ويقال رجل حسن الشارة إذا كان حسن البزة، ويقال اشتارت الإبل إذا لبست سمنا وحسنا، وهو شارتها أيضا. الأصمعي، يقال رجل حسن الجهر يريد به الحسن والنبلة. أبو عبيدة، عيش خرم، أي ناعم، وهي عربية. ويقال عيشة رفلة، أي واسعة. أبو زيد، الأثاث المال أجمع، الإبل والغنم والعبيد. ويقال أضعف الرجل إضعافا فهو مضعف إذا فشت ضيعته وكثرت. الأصمعي، يقال أرتع القوم إذا وقعوا في خصب ورعوا. ويقال إن فيه لغدنا إذا كان فيه لين ونعمة. وفلان في حبرة من العيش، أي في سرور. ويقال أرض بني فلان لا توبي وجبل لا يوبي، أي به نبت لا ينقطع. الشرح، قال أبو محمد قال ثعلب: لا يوبي من الوباء، ولكن لم أسمعه إلا بلا همز، ولم يهمز أوله ولا طرفه، أي لم يهمز الواو ولا الياء. أي هذه الأرض لكثرة كلائها لا توبي الرواد وطلاب الكلأ، أي لا تقطعهم عن إتيانها. ويكون المفعول الذي هو الرواد محذوفا لما في الكلام من الدلالة عليه، وتكون الواو في يوبي مخففة عن الهمزة، مثل يؤمنون ونحوه. انتهى. أبو عبيدة، يقال إنهم لفي قمأة مثل فعلة، أي في خصب وسعة من العيش ودعة. ويقال تركناهم على سكناتهم ورباعاتهم ونزلاتهم ورباعتهم ومنوالهم إذا كانوا على حالهم، وكانت حسنة جميلة ولا تكون في غير حسن الحال. تعليق: سكنات ونزلات بالكسر، وربيعات بالكسر والفتح، والرباعة القيام بأمر القوم. قال الأخطل: ما في معد فتى يغني رباعته إذا يهم بأمر صالح فعل. انتهى. الباب الثاني، باب الفقر والجذب، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الفقر الصفحة 39، وباب ضنك العيش والجذب الصفحة 87، وفي فقه اللغة تفصيل الفقير وأحواله الصفحة 52. قال يونس: الفقير يكون له بعض ما يقيمه، والمسكين الذي لا شيء له. قال الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. الشرح: شكى الراعي إلى عبد الملك بن مروان ظلم السعاة على الصدقات لقومه وجورهم عليهم، وأنهم لم يتركوا للفقير شيئا. والفقير لا يجب عليه في المقدار الذي يملكه صدقة، ولا سبيل عليه للسعاة. وقوله وفق العيال، أي ما يكفي عياله. وحلوبته يراد به ما فيه لبن يحتلب، ويقال ما لفلان حلوبة ولا ركوبة، أي ناقة يحتلبها وناقة يركبها. وقوله لم يترك له سبد، أي لم يترك له شيء. وهذه كلمة تستعمل في النفي إذا عبر عن الإنسان وأخبر عنه أنه لا يملك شيئا، قيل ما له سبد ولا لبد، بمعنى ما له شيء. والسبد من الشعر، واللبد من الصوف، ثم اتسع فيه. انتهى. قال: وقلت لأعرابي: أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا والله بل مسكين. قال أبو زيد: ومنهم المقتر، وهو المحوج والمقل، وهو الإقتار والإقلال والإحواج، وهو شيء واحد، وهو من الفقر، وفيهن بقية من نشب لا يغمره ولا يغمر عياله. ويقال للمقتر: إن به لخصاصة. والمخل مثل المقتر، يقال أخل يخل إخلالا، والاسم الخلة. والمعوز قريب من المخل، وهو أسوأهما حالا، يقال أعوز يعوز إعوازا، والاسم العوز. ويقال في الفاقة: إنه لمفتاق، وإنه لذو فاقة. وفي الحاجة: إنه لمحتاج، وإنه لذو حاجة، وإنه لمسكين. وليس فيها فعل. وحكى الفراء: هو يتمسكن لربه. ومنهم المعدم، يقال أعدم يعدم إعداما، الاسم العدم. ومنهم الصعلوك، وهو الذي ليس له شيء، وليس فيها فعل. وحكى غيره تصعلك. ويقال إن به لفاقة، وإنه لذو فاقة، وإن به لخصاصة، وإنه لذو خصاصة. ومنهم السبروت، وهو مثل الصعلوك، وامرأة سبروتة. قال: وسمعت بعض بني قشير يقول: رجل سبريت في رجال ونساء سباريت. ومنهما الكانع، وهو الذي ينزل بك بنفسه وبأهله طمعا في فضلك. يقال كنعت أكنع كنوعا. ورجل كانع إذا خضع. والمكنع الذي قد تقفعت أصابعه من غل أو ضرب. الشرح: الكانع الذي يضم يديه للمسألة، وأنشد الأكف الكوانع، أي المضمومة للمسألة. انتهى. أبو زيد: ومنهم الفقير المدقع، وهو الذي لا يتكرم عن شيء أخذه وإن قل. وأدقع فلان إلى فلان في الشتيمة وفي أي فعل ما كان، وأدقع له. قال الأصمعي: المدقع الذي لصق بالدقعاء، وهي التراب. أبو زيد: ومنهم القانع، وهو الذي يتعرض لما في أيدي الناس. يقال: قد قنع فلان إلى فلان قنوعا، وهو ذم، وهو الطمع حيث كان. الأصمعي: القانع السائل، والقنوع المسألة. قال الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع. الشرح: إصلاح المال في هذا الموضع الاقتصاد في النفقة وترك الإسراف. والمفاقر بمعنى الفقر لا واحد له من لفظه، وقيل واحده مفقر. ومال مبتدأ وأعف خبره، واللام للتوكيد كما تقول: لزيد قائم ولعمر ذاهب. ويصلحه فعل في موضع الحال، وفي هذا الكلام حذف، وتقديره في الأصل لإصلاح مال المرء، أو لإصلاح المرء ماله، أعف من القنوع، وهو الذي يوجبه معنى الكلام. ومثله: الثياب أصلح من العري، أي لبس الثياب. والمنزل أحمد عاقبة من التصرف، يريد لزوم المنزل. ومثله في الكلام الكثير. وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. وتقدير الحال: لإصلاح المرء ماله إذا كان مصلحا له، هو أعف من القنوع. ومصلحا منصوب على الحال، والعامل فيه كان. وكان في هذا الموضع تامة، لا تحتاج إلى خبر. ومثله قول الشاعر: ما الماء منحدرا من فرع رابية، يوما بأسرع من غاو إلى غاو. تقديره: إذا كان منحدرا. وكذلك قولهم: شربك السويق ملتوتا، معناه إذا كان ملتوتا، ولهذا نظائر. وقوم من النحويين يذهبون إلى أن يصلحه صلة، وهذا خطأ عند البصريين. انتهى. أبو زيد: ومنهم المملط، وهو بمنزلة الصعلوك. المملط والمبلط بالباء. الأصمعي: المملق الفقير، والضريك الفقير، والمعصب الذي يتعصب بالخرق من الجوع. قال أبو عبيدة: المعصب الذي عصبت السنون ماله، والمسيف الذي قد ذهب ماله يقال أساف يسيف إسافة، والسواف الموت، والمعتر الفقير الذي يعتر بك ويتعرض، وإنه لمخف ومخفق وقد أخفق وأخف، ويقال قد ألفج بالأرض إذا لزق بالأرض، إما من كرب وإما من حاجة. قال عبد مناف بن ربع: ألا رب داع لا يجاب ومدع بساعة أعواء وناج موائل، وآخر عريان تعلق ثوبه بأهداب غصن مدبرا لم يقاتل، ومستلفج يبغي الملاجئ نفسه يعوذ بجنبي مرخة وجلائل. الشرح: أعواء اسم موضع، والمدعي الذي يقول أنا ابن فلان إذا حارب، والموائل الذي يطلب أن ينجو، والأهداب أطراف الأغصان، والمرخة شجرة معروفة والجمع مرخ، والجلائل جمع جليلة وهي الثمامة وهو ضرب من الشجر. وصف حربا كانت بين طائفتين من بني هذيل وطائفة من بني سليم في يوم يقال له يوم المطاحل ويقال له يوم أنفعاد، فهربت سليم وقتل أكثرهم. يقول: منهم من قتل ومنهم من هرب وعدا، فتعلقت ثيابه بأغصان العظاء وهو الشجر الذي له شوك، ومنهم من لصق بالأرض في أصول الشجر لئلا يراه أحد. انتهى. وقال أبو عبيدة: الملفج الذي قد أفلس وغلبه الدين. قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أيدالك الرجل امرأته، أي أيماطلها بمهرها؟ فقال: نعم إذا كان ملفجا. وقال أبو يوسف: وسمعت أبا عمرو يقول ملفج بالفتح. قال: وجاء بالحديث أطعموا ملفجيكم بالفتح. قال أبو عبيدة: يقال عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. الأصمعي: الزامك المجهود الذي يزمق في مكانه فلا يبرح. قال ثعلب: يكون الزامك غير مجهود. أبو زيد: يقال أكد الرجل فهو مكد وهو الذي لا يثوب له مال ولا ينمي، ويقال أكد الرجل إذا حفر فامتنعت عليه الأرض غلظا، وأكد الغار فهو مكد إذا امتنع فلم يطيقوه ولم يجدوا فيه شيئا، ويقال أبلط فهو مبلط، وقال بعضهم أبلط فهو مبلط وهو الهالك الذي لا يجد شيئا. قال الأصمعي: أبلط إذا لزق بالأرض، والبلاط الأرض الملساء. أبو زيد: المصرم المقارب المقل نحو المخف، يقال أصرم الرجل، ويقال جحد الرجل جحدا وهو القليل الخير، وأرض جحدة وهي اليابسة التي ليس فيها خير. الأصمعي: يقال أمعر الرجل إمعارا إذا ذهب ماله، ويقال ما أمعر من أدمن الحج والعمرة، أي ما أفلس. قال أبو عبيدة: ورد رؤبة ماء لعكل وعليه فتية تسقي صرمة لأبيها، فأعجب بها فخطبها فقالت: أرى سنا، فهل من مال؟ قال: نعم، قطعة من إبل. قالت: فهل من ورق؟ قال: لا. قالت: يا لعكل، أكبرا وإمعارا؟ فقال رؤبة: لما ازدرت نقدي وقلت إبلي، تألقت واتصلت بعكلي خطبي، وهزت رأسها تستبلي، تسألني عن السنين كم لي؟ فقلت: لو عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطح لي، والصخر مبتل كطين الوحل، كنت رهين هرم أو قتل. الشرح: ازدرت نقده رأته قليلا، والنقد الدراهم، وتألقت تلونت وتغيرت، ويجوز أن يريد تنكرت وتخبثت من قولهم امرأة إلقة للخبيثة الصخابة المنكرة. ويجوز أن يكون من قولهم تألق البرق أي لمع، يريد أنه لما ذكر لها ما ذكر أنكرته وتعجبت منه فلوحت بثوبها إلى من يقرب منها وقالت يا لعكل، تستغيث بهم ليحضروا فيسمعوا ما تكلم به. والاتصال أن يعتزي الرجل إلى قبيلته. وخطبي فاعل اتصلت، وفي تألق الضمير على شريطة التفسير. ويجوز أن يكون خطبي فاعل تألقت، وفي اتصلت ضمير يرجع إليها، وهذا على إعمال الفعل الأول، والوجه المتقدم على إعمال الثاني. انتهى. والخطب المرأة المخطوبة، والرجل أيضا خطب. وتستبلي تنظر ما عندي كأنها تهزأ به. يقال بلوت ما في نفس فلان أي استطلعته وعرفته. وقوله زمن الفطح لي أي زمن كانت الحجارة رطبة. انتهى. ويقال خف معر لا شعر عليه. ويقال معر رأسه إذا ذهب شعره. ويقال أمعر الرجل إذا ذهب ما في يديه. أبو زيد يقال زمر فلان يزمر زمرا، وقفر فلان يقفر قفرا، وهما واحد، وذلك إذا قل ماله. الأصمعي يقال فلان في الحفاف أي في قدر ما يكفيه. ويقال بذ الرجل يبذ بذاذة، وهو رجل باذ، وذلك إذا رست هيئته وساءت حاله. تعليق عن أبي عمر يبذ هاهنا بالفتح لا غير. انتهى. ويقال فلان يبعث الكلاب من مرابضها يعني في شدة الحاجة يثيرها. أبو عبيدة يقال بهصله الدهر من ماله أي أخرجه منه، وكذلك بهصلت القوم أي أخرجتهم من أموالهم. ويقال في عيش بني فلان شظف أي يبس وشدة، وقد شظفت يده إذا خشنت. ويقال ترب الرجل فهو ترب إذا لزق بالتراب، وإذا دعوت عليه قلت تربت يداك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بذات عليك بذات الدين تربت يداك. لم يدع عليه النبي صلى الله عليه بذهاب ماله، ولكنه أراد المثل ليرى المأمور بذلك الجدة، وأنه إن خالف فقد أساء. قال ابن كيسان المثل جرى على إن فاتك ما أغريتك بأخذه افتقرت يداك إليه، لأن قولك عليك كذا إغراء به وبلزومه، أي فلا يفتك، كأنه قال تربت يداك إن فاتك، وهذا من الاختصار الذي قد عرف معناه. أبو زيد يقال نفق ماله ينفق نفقا إذا نقص وذهب وقل. ويقال نفقت نفاق القوم وهي جمع نفقة. ويقال أرمل الرجل إرمالا وأنفق إنفاقا، وأقوى إقواء إذا ذهب طعامه في سفر أو حضر. ويقال أقفر الرجل إقفارا إذا بات في القفر فلم يأوي إلى منزل ولم يكن معه زاد. الأصمعي يقال بات فلان القواء يا هذا، يريد بات في القفر، وبات الوحش الليلة، فلا أدري كيف سمعته أبات في القفر مستوحشا أم بات وحشا من الجوع. ويقال أقصر فلان منذ أيام إذا أكل طعامه بلا أدم، وهو القفار.